السلام عليكم ورحمة الله. معكم سيف النقبي، رائد أعمال إماراتي وباحث في الدكتوراه في إدارة الأعمال. معكم بودكاست أنت برنور، هو عبارة عن مبادرة من صندوق خليفة لدعم رواد الأعمال في نقل الخبرة والمعرفة. في كل حلقة نحن منقابل رواد أعمال نجحوا في مشاريعهم وأنشروا مشاريع في دولة الإمارات، ونتكلم عن عدة قطاعات حيوية. اليوم نقابل الأخ سرمد الزجاري. الأخ سرمد هو رائد أعمال إماراتي، وهو يعمل في عدة قطاعات، وبيتكلم اليوم معانا إن شاء الله عن نقاط بتفيدكم كرواد أعمال. فنرحب بالأخ سرمد، أهلا وسهلا فيك.
يا مرحبا فيك
خويا. أتمنى تخبرنا عن المشاريع اللي أنت شغال فيها حاليا، والمشروع الأهم اللي أنت عندك فيه إكسبيرينس أكثر، لأن ما شاء الله أنت عندك عدة شركات. وبعدين نتكلم عن the problem، يعني نتكلم عن قطاع واحد أوكي، وناخذ بعدين من التفاصيل
إن شاء الله. الله يسلمك. أنا بديت خلينا نقول توجهي أو المسيرة ريادة الأعمال في 2012، بديت في شركة تنظيم فعاليات. شفت نفسي كنت أشتغل في الرياضة، طلعت من الرياضة وشفت أن الرياضة أو عمل الرياضي كان اللي كنت أنافذه كانت مسألة فعاليات مختلفة، أو المباريات اللي كانت تستوي كانت أصلاً هي فعالية تجهز لها طول الأسبوع، فنهاية الأسبوع كانت في مباراة، فهاي تعتبر كانت فعالية، فكنت أكثر مايل أني أفتح شركة فعاليات. وبالفعل فتحناها، سوينا أكثر من فعالية ودخلنا في مجالات كثيرة، مجالات الرياضية، مجالات الشركات إلى مهرجانات. فقمنا نأخذ أجزاء من مهرجانات معينة، دائما نحاول نجدد، نسوي أشياء مختلفة، افتتاحيات في كذا بطولة كانت يعني لمستنا واضحة في هاي الفعاليات. فارتأيت أن شركة فعاليات كانت شيء يعني أحب أسويه أو قريب لي أنا نفس شخصيا. ولهذا السبب لحد اليوم الشركة موجودة مع الأبس أند داونز مثل ما يقولون، لكن ما زالت مقاومة هذه الشركة من 2012. وبعدها الله يسلمك عندي شركة توصيل، هي اسمها توصيل لخدمات توصيل الطلبات، ما يسمى باللاست مايل ديليفري أو توصيل الميل الأخير. طبعا بديناها نحن انا وشريكي بدراجتين فقط، ما كان عندنا اي معلومه عن اللوجيستكس او عمليه التوصيل او اي من هالقبيل، لكن شفنا في منطقه في الشارقه فيها كم كبير من المطاعم اللي قاعد تفتح والمشاريع اللي قاعد تفتح وكلها مدعومه مثلا من صندوق خليفه ومن الامور الثانيه. شفنا ان اليوم هم يحتاجون خدمه انه يضيفون لمشاريعهم. مثلا اليوم تفتحت مطعم، عندك ثلاث عوامل اللي أنت تقدر تطلع منها يعني تقدر تبيع عليها: الداين إن اللي هو حد يدخل لك المطعم ويأكل، الدرايف ثرو، معظم المطاعم ما عندها الدرايف ثرو بالأخص الستاندلون أو المطاعم الفردية، بعدين عندك التوصيل الدليفري. فما دام التوصيل يعتبر حوالي 40% من دخلك أو مرات أكثر، إذا ما كان المطعم كبير يمكن يوصل حياة 70% من الدخل، فتشوف أنت شفنا المطاعم هذول قاعد يخسرون فيه أو ما عندهم الفرصة في موضوع التوصيل. فدخلنا لهم وحاولنا نتكلم أكثر مع مطعم. أذكر إحنا في أول أسبوعين وقعنا مع 5 مطاعم لما كان عندنا بس دراجتين، فعلى طول بدينا نزيد دراجات. يعني من الأسبوع الثاني والثالث سويناهم 4 دراجات، والحمد لله اليوم واصلين إلى أكثر من 350 دراجة،
ما شاء الله،
إلى 20 سيارة، سيارات مبردة، عندنا عقود حصرية مع جهات حكومية كذلك. وبعدها دخلنا في مشروع ما يسمى بالكلاود كيتشن أو المطابخ السحابية، وفكرتها كانت شوي مختلفة. ما كنا احنا نسوي المطبخ بالكامل، ما كنا حاطين هاي التكلفة كلها. دائما رائد الأعمال المثابر، ما بقول لك الناجح يعتمد على كثير من العوامل، لكن المثابر يشوف الفرص ويشوف كيف يقدر يعني يأقلم نفسه أو يعمل توليفة لهاي الفرصة بطريقة أسهل والأسرع والأقل تكلفة. فنحن شو سوينا في المطبخ السحابي؟ دخلنا على جامعة، كلمنا رئيس الجامعة، قلنا له نحن نبغى ناخذ المطبخ اللي موجود. حتى لما هو شافنا قال أنت صاحين ولا ليش؟ قلت له كيف؟ ترى أنا ما عندي ستودنتس، وهذيك الأيام كانت تو البانديميك وما في طلاب في الجامعات. قال نحن ما نبغى طلاب الجامعة، نحن نبغى الجيت يكون مفتوح، دراجاتنا راح تدخل وتطلع، نحن بنوصل. وهذا المطبخ راح نطلع منه 4-5 براندات وبس للتوصيل، وبعدين ما نسوي لكم أنتم براند خاص سبسيدايزد حتى المبلغ أقل عشان الطلاب يقدرون يعني يستفيدون من أكل صحي وغيره وأشياء يعني جديدة ومختلفة أكثر عن الكافتريات اللي دائما ممكن نشوفها في المدارس أو في بعض الجامعات. فهذه كانت فرصة، والحمد لله يعني بديناها في 7 شهور، دخل علينا مستثمر وشر المطبخ كامل، لأن كان عندنا نحن فكرة توسع. المستثمر اللي شافه قال أنا أحب أخذ كل شيء وأنا بروحي بتوسع، فأعطينا الفرصة هذه. ولازم تعرف أنت كرائد أعمال متى تتخارج من المشاريع،
صح.
ما تكون كثير متعلق فيها كشيء في شخصي، بالعكس أنت تسويها وتبنيها وتقول كأنما ولدك تكبر وتسويه، لما يصير الجامعة ويصير يشتغل ويتزوج خلاص ينفصل عنك، فتحاول أنك أنت توصل لهالمرحلة في أسرع وقت ممكن، أنك تقدر تفصل عمرك من هذه وتعطيها تسلمها لشخص ثاني أو مستثمر ثاني. المشروع الثاني اللي عملناه كذلك الآخر اللي هو مغامر.com، هذا طبعا كنا مدعومين من شراع اللي هو شارجة ستارت اب ستوديو، كنا مدعومين منهم ان هذا المشروع كان الفكرة المشروع ان يكون عندك موقع بلاتفورم خاص لكل ما يتعلق في موضوع المغامرات، كانت مغامرات بحرية برية جوية، هاي المغامرات كلها موجودة في مكان واحد في طريقة واحدة تقدر تختارها.
ممتاز، هذا حق كل الإمارات صحيح؟
هذه في الإمارات كلها، وإحنا توسعنا كان عندنا مغامرات في أكثر من 24 دولة. بعدها دخلت في مشروع ثاني في قريب يعني من قبل كم من شهر، اللي هو موضوع الأصول الافتراضية أو ما تسمى بالـ NFT، الأصول الغير قابلة للاستبدال. هذه الأصول أنا شفت أن التوجه العالمي داخل إلى ما يسمى بالويب 3. احنا تعايشنا مثلا احنا بكل الجيل الاكثر، خلينا نقول جيل الثمانينات واخر السبعينات اول لغايه اول التسعينات، هم اكثر جيل يمكن بيتعايش باشياء الجديده كلها. ليش؟ الاسباب اللي هي عندك، واحد احنا تعايشنا في الويب 1 لما كان الانترنت فقط للاستقبال، فقط تستقبل معلومات فقط تشوفها، وتعايشنا كذلك وكبرنا مع الويب 2 اللي هو في مجال انت تكون الكونتنت كرييتر وفي نفس الوقت تقدر يعني بس ما تملك المحتوى نفسه. الحين الويب 3 اختلف كليا، صار قوة الخيار وقوة المحتوى لدى الافراد لدى الاشخاص. فلما شفت هذا الموضوع درسته بشكل كبير، شفت ان اليوم لازم نحن نعمل شيء ونسوي دائما يطلع من الامارات للعالميه. هاي دائما الخطوه، او خلينا نقول الشيوخ دائما حاطين في بالهم ان اي شيء ممكن نحن نقدر نسويه لازم يوصل للعالميه، وبطريقه انه يكون شيء ناجح محليا انك انت تقدر تتوسع فيه خارجيا. فلما شفنا موضوع الـ NFT او الويب 3 ما له حدود، يعني ليس هناك حدود يعني دولي او معلومه، لا هذا كله موجود في الويب 3 على بلوك تشين، متوفر للكل والشفافيه فيها يعني اكثر من 100%.
اوكي، شو المقصود بالـ NFT؟
الـ NFT هو الرموز الغير قابله للاستبدال.
نعم.
فكرتها اليوم انت يمكن تقدر تكون من ضمن مجموعه عندها هذه البطاقه او هاي الصوره الارت الفن هذا ك بطاقة، أنك أنت تكون من ضمن مجموعة أو من ضمن كوميونيتي أو من ضمن ممبرشيب لشيء معين.
نعم.
هذه لها يوز كيس واحد. اليوز كيس الثاني يمكن يكون مشروع، يمكن يكون واحد مثلا فاتح مطعم ويبي مستثمرين، بس يعرف أنه ما يقدر يجيب مستثمرين الكبار، يسوي له NFT project، يبيع هذه NFTs، كل حد في العالم يقدر يشتريها، ما في هناك أوراق رسمية، ما في هناك عقود، خلاص أنت ما دام استلمت هذا NFT أنت تملك نسبة أو حصة في هذا المشروع، متى ما بغيت تقدر تبيعها على السكندري ماركت بدون ما ترجع للأونرز والأمور هذه كلها. فيكون أنت عندك بنفتس منها، في عندك خيارات كثيرة، ممكن أسبوعية، ممكن شهرية، ممكن عندك خصومات، ممكن عندك أمور كثيرة. الشيء الآخر منها ما يسمى بالكولكتبلز أو الأشياء اللي أنت تحب تقتنيها، مقتنيات. مثلا بقولك على سبيل المثال، واحدة من المقتنيات أنه اليوم صورة الموناليزا يملكها أو تملكها جهة معينة، لكن هاي الصورة موجودة في كل أماكن العالم على التيشيرتات، تقدر تشتريها من
قابل للشراء، معناته
أيوة. بس منو اللي يملكها، منو الأصلي اللي يملكها؟ هذا الشخص اللي يملك الـ NFT هذا يعتبر.
أي فاهمك.
فأنت تقتني شيء خاص، ما حد يقدر يقول أنا أقتني هذا الشيء،
فيصبح أن هذا أصل افتراضي.
بالضبط.
وهذا الأصل الافتراضي يقدر هذا الشخص يبيع لشخص ثاني بقيمة أخرى.
بالضبط.
فبالتالي يمكن القيمة ترتفع أو بعدين تقل على حسب قيمتها في السوق يتم بيعها.
وشوف كل شيء في التجارة يرجع إلى مفهوم الألف أنا أسميه، اللي هو الطلب والسبلاي
سبلاي عند ماند، هي الطلب والعرض.
الطلب والعرض. إذا أنت اليوم عندك هذا الـ NFT اشتريته مثلا بمبلغ وقدره، إذا هناك في طلب كبير عليه والعرض قليل، أنت تقدر تحط السعر اللي تبيه أو السعر اللي تعرف إنه الطلب بيشتري.
فالناس اللي يشترون عبارة عن كوليكترز، عبارة عن ناس يحبون التجميع.
نعم.
هالنوع من خلنا نسميها كمنتجات.
نعم.
منتجات استثمارية بتصبح هذه أو وصول افتراضية.
نعم.
وينطلقون إلى المرحلة الثانية.
أكيد.
جميل جدا. الحين أغلب الناس اللي احنا قابلناهم مختصين في مجال معين.
نعم.
أنت ما شاء الله مريت في وايد مشاريع تجارية.
نعم.
لكن نحن اليوم عشان نوصل للناس معلومة تفيدهم أكثر، شو هي أو شو أي مشروع فيهم كان في أوبريشن أو خلنا نقول عمليات عالية جدا؟
نعم.
عشان نقدر نحن نطلع من عندك معلومات تفيد الناس. أي مشروع فيهم أنت
أنا المشروع الأكبر حاليا اللي موجود اللي هو توصيل.
ممتاز. خلاص بنتكلم عن مجال التوصيل
إن شاء الله.
أوكي، شو هي المشكلة الكبيرة اللي أنت حليتها اليوم في المنطقة من خلال هذه الشركة حاليا، وكيف حصلت الثغرة هذه؟
احنا مثل ما قلت لك شفنا، احنا بدينا من الشارجة، شفنا ان المطاعم قاعدة تطلع بشكل كبير جدا، كثير من الشباب استثمروا في المطاعم، في كوفيات، في كذا، لكن عندهم الفكر ان لازم كل حد ياكل في مطعمهم، كل حد يعني بالاخص المطاعم الصغيرة اللي عنده مثلا 4 طاولات 5 طاولات 10 طاولات.
نعم.
ما بتكفي معاه طول الشهر انه ما يقدر يخلص، يعني ما يقدر يمكن يبيع المبيعات اللي هو متوقع عنها.
نعم.
فقط من الداينن. فلما شفنا كثير منهم ما عنده هاي الفرصة، والشركات اللي خلينا نقول الأجريجيترز اللي كانوا موجودين ما كان عندهم خدمة التوصيل كذلك، كان عندهم خدمة أن أنا بلاتفورم معين تحط المنيو مالك أو قائمة الأكل مالك إلى بلاتفورم هذا والناس تطلب، لكن المطعم لازم هو يوصل. فالمطاعم نصها أو نقول أغلبيتها ما كان عندها خدمة التوصيل،
لأن بيكون هذا مصاريف تشغيلية عالية.
وحتى هم في بداياتهم لما سووا أصلاً للدراسة وخذوا التمويل وخذوا كل هالأمور، الدراسات اللي سووها ما كانت تشمل سواقين ودراجات وسيارات والأمور هاي كلها، لأن كانوا هم التوجه مالهم أنا مطعم، أنا لي في المطبخ، لي في الأكل، لي في الكاستمر سيرفيس، هالطلبيات والتوصيل واللوجيستكس مو بلي أنا. فقلنا لا، نعمل لهم خدمة التوصيل، وعملنا لهم خدمة التوصيل وكانت جدا كبيرة. حتى الشركات الكبيرة الأجريجيترز دخلوا معانا أن نحن نوفي لهم أنهم يدخلون على هذه المواقع يحطون قائمة الأكل عندهم، ولأن هني عندهم شريك يوصل لهم الطلبيات. فصار أن الموضوع زادت عدد الطلبيات لهم، وصلنا إلى مرحلة أن بعض المطاعم هم قاموا يطلبون أن يوقفون خدمة الطلبيات اللي عندهم لأن وصلوا أكثر من الكباسيتي اللي أو المعدل اللي هم يقدرون عليه.
أوكي، بالنسبة للشركاء.
نعم.
كانت فكرة منو؟ أنتوا شركاء كام اثنين حاليا صح؟
نعم.
كانت فكرة منو ومنو بدأ وكيف بالضبط استوى المشروع؟
الفكرة طبعا كانت بين الطرفين أنا وشريكي، طلعنا فيها فكرنا فيها شوية، قلنا كيف ممكن نسوي كذا وكذا، يعني اقترح من عنده الدراسة، من عندي الـ كيف نحن نبدأ. يعني حتى اتذكر لما بغينا نفتح الشركة تكلمنا ليلتها، ويوم الثاني الصبح اتصل لي قال لي انت وين؟ قلت له والله انا في الوكالة. قال لي شو تسوي؟ قلت له والله صار اشتري دراجتين. قلت له إذن انت وين؟ قال انا في الدار الاقتصادية، متصل لك عشان تعطيني اسم ونحجز الاسم، يعني نبدأ في الاجراءات.
في سنة هذه كانت؟
هذه كانت في 2017.
ما شاء الله.
فكانت تلقائيا، يعني خلاص ما دام قررنا على طول خذينا الخطوات، لان هذه دائما لكثير من رواد الاعمال انا اشوفهم او اللي بيدخلون في هذا المجال في تردد، في دائما موضوع ان انا لازم اكون 100% بيرفكت قبل ما ابدا اشتغل. الخلل هني بياخذ وقت، كل ما اخذ وقت كل ما انت كشخص راح تعمل إعادة يعني حساباتك، لا يمكن ما بسويها، يمكن قمت الصبح اليوم عندك صداع، لا الصداع جاينا من هالمشروع ما بسوي كذا. لكن متى ما عندك المشروع، متى ما أنت حسيت عمرك نعم هذا المشروع اللي أنا بسويه، أو هذا المشروع متشاور فيه بعض الناس مع المختصين مع كذا مع ناس خبرة، شفت أنه زين، شفت أنا منتجي أو فكرتي مختلفة رخيصة، أو خلينا نقول سعرها معقول، ما بقول رخيص لأن الرخيص دائما مو هو الأفضل، سعره معقول بحكم الخدمة أو المنتج، اليوم أتخذ القرار وأبدأ أخذ الخطوة الأولى.
فمعنات صفة الجرأة
أكيد
الشخص يحتاجها في بداية المشروع
أكيد.
وفي مشروعه بشكل عام
نعم.
ممتاز. بالنسبة للتحديات اللي تواجهها ويا العمال اختيار الفريق
نعم.
تعرف أنت شركات توصيل يعني من أصعب الأمور اللي تواجهها توظيف الموظفين، كيف قدرت أنت تحل هذه المشكلة؟
أكيد التحديات اللي أنا أقول لك إياها من حيث الموظفين في البداية نحن بديناها بكل هذا. أنا كنت السيلزمان أروح المطعم أكل أقول لهم والله أكلكم حلو، أبغى توصيل باكر ولا بعده، يقول ما عندنا، أقول لهم تفضلوا هذا البزنس كارد مالي، نحن شركة توصيل، خلينا نتكلم ونشوف كيف نحن ممكن نخدمكم في هذا الموضوع.
جميل.
طبعا التواصل والنتوركينج شيء مهم جدا، أنك دائما أنت ثابر تسوي كل هالأمور، ما تتكل على شخص بالأخص في البدايات. من بعدها النقطة الثانية اللي بعدها كانت السواقين. تعرفنا على شخص واحد قال يجيب لنا سواقين، جاب لنا اياهم كذا، وصلنا الى مرحله ان نحن نجيب سواقين شغال في شركه يجي عندنا يطلب راتب زياده لان نحن نحتاجه بندفع له بس من شغله. في المدى الطويل هذا الشيء كان بيأثر علينا بالسلب، لان نحن بنشوف اخر شيء نحن قاعد ندفع رواتب خرافيه لبعض الموظفين،
بيكون عندكم مصاريف عاليه بالتشغيل.
فنحن هنا قلنا بنروح دول معينه مثل الشرق اسيا، مثل الهند، نيبال، كذا، نحن نروح نوظفهم برواتب معقولة مش اللي مطلوبة هني، وفي نفس الوقت نحن بنخدمهم في كثير من الأماكن. يعني مثلا إذا جبنا واحد مثلا من دولة نيبال ما عنده رخصة، لازم تطلع للرخصة، لازم الأمور الرخصة تطول 3-4 شهور
وبعد تكلف
بالضبط.
يعني أنتوا سويتوا هذا الحل حالي.
نحن شو سوينا؟ نحن يين اتفقنا، سوينا اتفاقية مع معهد الشارقة للسياقة واتفاقية مع شرطة الشارقة، فسافرنا مع بعض مجموعة إلى دولة نيبال وإلى الهند. الفكرة كانت أن هناك نحن نعمل انترفيوز اللي علينا، نحن الHR تيم مالي يعمل انترفيو بالإنجليزي، يعمل انترفيو أو يعمل التستنج على الابليكيشن، هل يعرف يستخدم، لأن نحن عندنا الدليفري ابليكيشن البي بي تو بي ابليكيشن، يعرف يستخدم جوجل ماب والأمور هاي كلها. بعدين يطلع على الساحة جماعة معهد الشارقة للسياقة أو جماعة شرطة الشارقة، مسوي لهم الساحة كاملة بالضبط ما هي موجودة اليوم في مرور الشارقة. السواقين يعملون الاختبار هناك، نجح يكون عنده أولوية لما نجيب الإمارات يعمل الفحوصات كلها، يعمل الترتيبات كلها، ما يحتاج أن يأخذ 30 أو 40 درس، يمكن يأخذ 5-10 دروس، وبدال الدرس في اليوم مرة لا يمكن يأخذ 2 درسين في اليوم. ولأن الكم كان كبير فكان الموضوع على قولتهم في البزنس win-win situation. ليش هم اتفقوا معانا؟ لأن احنا قلنا لهم نحن بنجيب 50 نفر كل مرة، وهذه 50 نفر عندهم 50 طالب جديد، بندفع لكل التكاليف مرة واحدة. فالفكرة كانت أن نحن بطريقة ما قلل التكاليف اللي ممكن تكون علينا كشركة في استقطاب بالأخص خلينا نقول العامل الجوهري اللي هو السائق.
والله فكرة جدا ممتازة.
الله يحفظك.
صراحة فكرة ذكية. يعني معناته عشان الناس تعرف أن تقدر اليوم تحصل وايد حلول بديلة لكل مشكلة. فأنت تبدأ تكتب وتشوف شو الحلول، تشوف شو النتيجة لكل حل، وبعدين تتوكل على الله وتنطلق في الحل اللي عندك. أوكي، بالنسبة له يعني أعطني درس واحد مهم جدا أنت تعلمته في حياتك في ريادة الأعمال، درس واحد فقط، يعني أعطني أفضل واحد، شو اللي تشوفه؟
ممكن هي كلمة أنا دائما أرددها أو بالإنجليزي هي حسل. يعني لازم يكون عندك، يعني يمكن يكون ما عندك طاقة، ما عندك الشغف الكامل، ما عندك كذا، هاي الأمور كلها مش موجودة، لكن أنت الجملة الوحيدة أو الفكرة الوحيدة أو الصفة الوحيدة اللي دائما لازم تكون عندك إياها أنك أنت تثابر. حصل إذا أنا ما أثابر أكيد الموظفين اللي عندي يقول لي يا أخي إذا رأي الحلال ما يسيراك، فنحن ليش هذا؟ ولهذا السبب أقول لك من كثر ما نحن مثابرين كنا في أقل من 7-8 شهور دخل علينا مستثمر واستثمر ويانا في البداية. هذيك الأيام كان عندنا نحن 27 دراجة. حتى لما رحت للمستثمر قلت له أنت استثمرت ويانا بهذا المبلغ، خلصنا الديل والحمد لله مشكور وما قصرت، سؤال بس عندي، أنت تعرف نحن عندنا 27 دراجة؟ قال لي نعم. قلت له أنت بهذا المبلغ تقدر تشتري 57 دراجة، مو 27 بعد، وتي تحط مكتبك عند مكتبنا وتنافسنا. قال لي صح. قال لي بس أنا ما استثمرت في عدد الدراجات والشغل اللي موجود، أنا استثمرت في المؤسسين والفريق. أنتوا قاعد أشوفكم قاعد تطورون وعندكم هذا الشغف للتطوير وعندكم هذا المثابرة اليومية، شيء طبيعي أنا بستثمر فيكم لأن أعرف بنوصل للمرحلة. سبحان الله وصلنا إلى مرحلة ممكن حوالي 200 دراجة. هناك بعد خذينا مستثمرين آخرين دخلوا معانا، شافونا نفس الحالة وتطورنا، وحين عندنا مثلا فرع في مقيوين، في عجمان، في الشارجة، في دبي، في أبوظبي، وقبل جائحة كورونا كنا فاتحين مكتب في الرياض في السعودية، وسعنا بهالطريقة. لكن سبحان الله مع جائحة كورونا شوي وقفنا موضوع السعودية، واشتغلنا داخليا في الإمارات أكثر شيء. فمن ضمنها حتى من المثابرات اللي أنت تسويها، اليوم نحن الشريك الحصري لتوصيل الأدوية مع وزارة الصحة من المستشفيات
ممتاز.
للمرضى
ممتاز.
فلما أنت تفكر يعني اليوم لما بتقول لي شركة توصيل، بتقول لي أكل، بتقول لي إي كوميرس، بتقول لي مشاريع منزلية، بتقول لي الأمور، لا اليوم في شركة توصيل مجالها خرافي واسع. اليوم عندك البنوك، عندك الجهات الحكومية مثلا المرور، عندك هذا، لأن اليوم خلينا نقول بطاقة الملكية ولا الليسن تتوصل اليوم، عندك الهوية والإقامة ممكن تأخذ منهم نسبة، عندك الأشياء اللي ما حد يشوفها. يعني اليوم نحن لما دخلنا وزارة الصحة الكل كان مستغرب، يعني حتى نحن دخلنا وزارة الصحة كبايلوت بروجكت، أنه نحن بنسوي لكم خدمة شوفوا ترهم ولا ما ترهم. بالفعل يعني قالوا أنت وفرتوا علينا ييية المرضى للمستشفى والزحمة اللي بتستوي والكورونا اللي يعني كان ما يخلون حد يدخل وحد يطلع وكذا، لا خلاص أنتوا وصلوا. بالأخص في الفترة الأولية كانت لكبار السن وكان المشروع ممتاز جدا، حتى وظفنا ناس يتكلمون باللغة العربية ويتواصلون مع المرضى بشكل ممتاز، وعندنا غرفة عمليات داخل مكتبنا الرئيسي، كول سنتر كامل موجود، حطينا التيم كامل على هذا المشروع وسوينا كل الأشياء، يعني أشياء متطلبات اللي كانت موجودة من الوزارة ما أعتقد أي شركة ثانية كانت تقدر توفرها بهالسرعة. يعني كانت السيارات لازم تكون غير، بس مش فقط أنها مبردة، مثلجة يعني في فريزرات، عندك كذلك كانوا يحتاجون لبعض الأدوية نسبة الرطوبة في السيارة أو نسبة الرطوبة في البوكس، مقياس الرطوبة اشترينا نحن أجهزة لمقياس الرطوبة في السيارة. ففي كثير من الأمور العوامل إضافية نحن سوينا لهم إياها، لأن كنا طمعانين في أن نحن نكون الحصريين، كنا طمعانين أن نحن بنوفركم هالخدمة كفكرة، أنتوا الحين في المقابل شوفوا كيف احنا نقدر نستثمر. ما شاء الله اليوم احنا مستمرين معاهم في حوالي اكثر من سنتين. فالفكره والعمليه هاي كلها مثل ما قلت لك في هذا المثابره، كل ما تثابر كل ما تخطا بس تقدر تعدل اخطائك، تسوي الافضل وتعطي كل شيء حقه وزياده.
ممتاز ممتاز والله، انا شاكر لك كل هذه النصائح.
الله يسلمك،
وانت الخبره اللي عندك جدا ممتازه، اهنيك عليها.
الله يسلمك،
واتمنى ان الناس استفادت من كل هذه النقاط. الحين الاخ سرمد، كيف نقدر نوصل ل او انتربرينورز او رواد الاعمال اللي يبون يتواصلوا معك، كيف يقدرون يتواصلون معك وشو موقعكم بالضبط؟
انا موجود في كل التواصل الاجتماعي، موجود في تلفوني، موجود عند الكل، ممكن حتى يقدر يتواصلوا معي على الواتساب ولا على اتصال. بالعكس احب انا اساعد الشغوفين اللي يبدون مشاريعهم. كثير من الناس تواصلت معاهم، اعطيتهم اقتراحات وكذا. بالعكس هذا الشيء يفرحني لما اشوف شخص اخر مثابر يبي يجتهد ويبي المعلومه او يبي الدعم او خلينا نقول البوش لانه يقدر يتخذ القرار. بالعكس انا متواجد، على ايميلي موجود، عندنا sermed@towsil.ae يقدروا يتواصلون معي هناك، يقدرون يتواصلون معي على الواتساب.
موقعكم للشركة شو هو؟
www.towsil.ae.
ممتاز عيال، نحن وصلنا لآخر الجلسة. شكرا للجميع على الاستماع. البودكاست هذا مدعوم من مؤسسة خليفة لدعم مشاريع صغيرة متوسطة. اللي حاب يسوي له مشاريع، صندوق خليفة يقدم خدمات كثيرة، منها EM Power تساعد المشاريع الناشئة أو التجارة الإلكترونية. أيضا عندكم منصة أبوظبي للأعمال اللي هو www.adsmehub.ae. أيضا عندكم خدمة Level Up وهي مسابقة للشركات الناشئة يعني التكنولوجيا والزراعية، و F&B Innovation Lab، وخدمات كثيرة كلها تقدرون تحصلونها في الموقع. نحن شاكرين لكم لسماعكم لهذا البودكاست، ونتمنى لكم يوم أسعد. كان معكم سيف النقبي، شكرا جزيلا، مع السلامة.